بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في المحاضرة السابقة قبل تعليق الدراسة إلى موضوع الاحتكاك اللغوي، وقلنا أن الاحتكاك اللغوي أمر حتمي. لماذا؟ لأنه مرتبط بالاتصال بين المجتمعات. طالما يوجد اتصال بين المجتمعات فهذا يترتب عليه اتصال بين اللغات، ونحن قد سميناه احتكاكا لغويا. وتتوقف طبيعة الاحتكاك اللغوي على أمرين كما قلنا، هما على أمرين كما قلنا هما طبيعة العلاقات بين المجتمعات، حالة المجتمعات من ناحية القوة والضعف. وقسم اللغويون الاحتكاك اللغوي على 3 أقسام: الاحتكاك اللغوي الناتج عن علاقة التبعية الكلية، الاحتكاك اللغوي الناتج عن علاقة التبعية الجزئية، ثالثا الاحتكاك اللغوي الناتج عن علاقة تبادل المنافع، عن علاقة تبادل المنافع. وذكرنا مثالا تطبيقيا لكل نوع من هذه الأنواع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع اللغة والمنطق، وقلنا المنطق هو علم يبحث في من ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم، أي مطابقة الفكر الواقع. فإذا كان الفكر مطابق للواقع قلنا منطقي، وإذا لم يكن مطابق للواقع قلنا غير منطقي. فعندما نقول أكل خالد قطعة من اللحم هذه منطقية، أما إذا قلنا أكل خالد عجلا هذه غير منطقية. والمنطق بهذه الطريقة آلة من الآلات التي يعرف بها صحيح الكلام، صحيح الكلام من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه. والعلاقة بين النحو والمنطق علاقة وطيدة، يتفق كل منهما في أمر أساسي وهو الانتقال من معلوم إلى مجهول. المعلوم بالنسبة للنحو النصوص أو الشواهد، والمجهول القاعدة. وفي المنطق المعلوم المقدمات والمجهول النتائج. لكن يختلف النحو عن المنطق في أن النحو لا تكون قواعده إلا صادقة لأنها نابعة من الواقع اللغوي، أما المنطق فإن نتائجه يمكن أن تكون صحيحة صادقة ويمكن أن تكون صحيحة كاذبة. فإذا قلنا الأسماك من النبات، مثال من المنطق الأسماك من النباتيين، والنباتيون لا يأكلون سوى الخبز، إذن الأسماك لا تأكل سوى الخبز، يبقى هذه مقدمات كاذبة والنتيجة الصحيحة كاذبة. صحيحة لأنها مرتبطة بالمقدمات، كاذبة لأنها غير مطابقة للواقع. وإذا قلنا أيضا الوحوش تأكل لحم الضأن والإنسان يأكل لحم الضأن، إذن الإنسان من الوحوش، المقدمتان صحيحتان، أما النتيجة فهي باطلة، أما النتيجة فهي باطلة، لكنها صحيحة لأنها نابعة من المقدمتين. وأول من تنبه لعلاقة النحو بالمنطق هو سيبوي، عندما تعرض إلى أنماط الكلام وأشار إلى أن الكلام إله أنماط متعددة وربطها بالمنطق ربطا أساسيا. أولها المستقيم الحسن، سأتيك غدا، سأتيك غدا. المحال، سأتيك أمس. المستقيم الكذب، حملت الجبل، مستقيم نحويا، فعل حملت فعل وفاعل الجبل مفعول به، لكنها غير صحيحة واقعيا. يبقى إذن بسمى سيبوي المستقيم الكذب. المستقيم القبيح، نحو كي زيد يأتيك، مستقيم قبيح يعني مرتبطة باللهجات النادرة، لكن في اللغة المشتركة كي يأتيك زيد، كي يأتيك زيد. المحال الكذب سوف أشرب ماء البحر أمس، سوف أشرب ماء البحر أمس، وإذا سوف أشرب ماء البحر أمس. هذا ما يختص بجهد سيبويه في ربطه بين النحو والمنطق، بين النحو والمنطق. لكن بعض اللغويين استخدم المنطق بطريقة غير صحيحة، مثل ما ورد عند ابن جني في كتابه المنصف في باب ما قيس من المعتل ولم يجي مثاله إلا من الصحيح: كيف تبني من رميت على مثال الدودنة فتقول ارموما، ارموما على وزن فعولة، الصيغة صحيحة لكن الكلمة نفسها غير واقعية لأنها لم ترد في الواقع اللغوي. كيف تبني من غزوت على مثال الدودنة فتقول غزو زيت، يبقى هذه غير موجودة، هذه غير موجودة في الواقع اللغوي. كذلك كيف تبني من غزوت على مثال العنكبوت فتقول غزووت، غزووت، هذه غير موجودة في الواقع اللغوي. يبقى إذن المنطق هنا عندما يستخدم في الدرس اللغوي لابد أن يستخدم بطريقته الصحيحة وبكيانه الصحيح. كذلك من الأشياء التي تأثر فيها النحاة بالمنطق تعليل الظواهر النحوية تعليلا افتراضيا. لماذا نصبت إن الاسم؟ لماذا نصبت إن الاسم؟ قالوا لأنها ضارعت الفعل المتعدي. هذا تعليل لا يفيد في الدرس النحوي، لا يفيد شيئا. نصبت إن الاسم لأنه موجود هكذا في الواقع اللغوي. أيضا رفع المثنى بالألف لأنه هكذا موجود في الواقع. نصب التمييز لأنه هكذا موجود في الواقع، لأنه هكذا موجود في الواقع. هذا ما يختص باللغة والمنطق، ونحن ركزنا على بعض العناصر التي تهمكم واختصرناها مراعاة للظروف التي نمر بها. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الاتصال اللغوي. أنواع الاتصال اللغوي، والاتصال اللغوي ذكرنا قبل ذلك في أول محاضرة في الدراسة، وقلنا الاتصال اللغوي، وقلنا الاتصال اللغوي، وقلنا اللغة أداة اتصال، يعني الوظيفة الأساسية للغة أنها أداة اتصال. ينقسم يعني الاتصال اللغوي إلى اتصال لفظي واتصال غير لفظي. الاتصال اللفظي أيضا يرتكز على الكلمات المنطوقة والمكتوبة بالإضافة إلى التنغيم. والاتصال اللفظي ينقسم بدوره على قسمين: اتصال لفظي نطقي، واتصال لفظي كتابي. اتصال لفظي نطقي واتصال لفظي كتابي. الاتصال اللفظي النطقي أيضا يعتمد على الألفاظ المنطوقة، الكلمات المنطوقة، الجمل المنطوقة والنصوص المنطوقة بالإضافة إلى التنغيم المصاحب للنص المنطوق، بالإضافة إلى عناصر سياق الحال، وفي بعض الحالات تستخدم الوسائل المساعدة مثل الصور في مثل هذا النوع من الاتصال. ومن هذه الصور صور الأشعة في المجال الطبي. هناك مجالات لا يصلح فيها إلى الاتصال اللفظي النطقي، هناك مجالات لا يصلح فيها إلى الاتصال اللفظي النطقي، مثل الاتصال بين المريض والطبيب. يعني هناك مجالات لا يصلح فيها إلا الاتصال اللفظي النطقي، مثل الاتصال بين المريض والطبيب. دراسة اللهجات العامية الحديثة. يبقى الاتصال بين المريض والطبيب يعتمد اعتمادا أساسيا على الاتصال اللفظي النطقي، وتوجد في الكتاب أمثلة. ولكن الاتصال اللفظي النطقي الذي يهمنا في علم اللغة لابد أن يكون في إطار المعجم المشترك بين المريض والطبيب، ويحرص المريض على أن يستخدم المعجم المشترك. ما معنى المعجم المشترك؟ يعني الألفاظ المشهورة التي يفهمها المريض والطبيب، الألفاظ المشهورة التي يفهمها الطبيب والمريض، الألفاظ المشهورة التي يفهمها الطبيب والمريض، الألفاظ المشهورة التي يفهمها الطبيب والمريض. وفي الكتاب في صفحة 167 كتاب أيضا توجد بعض الأمثلة لهذا الاتصال اللفظي النطقي في مجال الاتصال بين المريض والطبيب. فإذا انحرف الاتصال عن المعجم المشترك فهنا لا يتحقق الاتصال، سواء استخدم المريض ألفاظا خاصة لا يفهمها الطبيب، سواء استخدم الطبيب ألفاظا خاصة لا يفهمها المريض. لكن معالجة هذا الموضوع كما يذكر اللغويون أن المريض إذا استخدم ألفاظا خاصة الطبيب يحاول أن يستفسر منه عن معناها بألفاظ مشهورة، أي يطلب منه بأسلوب مهذب ويسموها بلاغة الموقف، يعني في البلاغة الحديث يسمى بلاغة الموقف، يطلب منه بأسلوب مهذب أن يوضح معاني الكلمات التي لا يعرفها الطبيب، أي لا تعد جزءا من معجمه، لا تعد جزءا من معجمه. هذا إذا كان الطبيب موضوعيا. ويذكر العلماء علماء اللغة أن الطبيب في مثل هذه الحالات أو في معظم الحالات دائما يكون موضوعيا، إلا في حالات نادرة عندما يتحزلق المريض يتحزلق الطبيب، عندما يتحزلق المريض يتحزلق الطبيب. لكن في العصر الحديث مثل هذه الأشياء نادرة تكاد لا توجد. بعد ذلك ننتقل إلى المجال الثاني، دراسة اللهجات العامية الحديثة. دراسة اللهجات العامية الحديثة اللي تعتمد على اتصال اللفظ النطقي، إما الحوار، والاتصال اللفظي النطقي يشمل وسيلتين، الحوار وتسجيل أحاديث الناطق العامي، الحوار وتسجيل أحاديث الناطق العامي. المقصود بالحوار هو حوار الدارس مع أبناء اللهجة، أبناء اللهجة الذين يمثلون اللهجة تمثيلا صادقا، تمثيلا. وأسس التمثيل الصادق هذه لها عناصر ذكرها علماء اللهجات، مثل أن يكون الناطق العامي مرتبطا بلهجته أو ببيئته أكبر مدة من الزمن، ويفضل أن يكون مقيما إقامة دائمة في المنطقة. أيضا أن تكون ثقافته واسعة، وهذه الثقافة الواسعة يستطيع من خلالها أن يتحاور بطريقة واقعية مع الدارس. ثالثا أن تكون العلاقة بينه وبين الدارس قائمة على الود والإخلاص، على الود والإخلاص. رابعا أن يتفاعل الناطق العامي مع الدارس، فإذا تفاعل فإنه لا يرتبط بمدة معينة في الحوار، بل إنه لا ينهي الحوار إلا إذا أنهاه الدارس. هذه أشياء ذكرها اللغويون في عملية الحوار. ولذلك عندما تكون عملية الحوار صعبة غير شاملة يلجأ الدارس إلى شيء آخر، وهو تسجيل أحاديث الناطق العامي، تسجيل أحاديث الناطق العامي. إذن هناك مجالان للاتصال اللفظي النطقي، الاتصال بين المريض والطبيب، مجال آخر وهو دراسة اللهجات العامية الحديثة. ننتقل بعد ذلك إلى الاتصال اللفظي الكتابي، وهذا النوع يعتمد على الكتابة، على الدراسات الأبحاث الكتب، على الدراسات الأبحاث الكتب، وهذا النوع هو الأكثر، هذا النوع هو الأكثر انتشارا واستمرارا، انتشارا واستمرارا. وهذا النوع هو الذي يعتمد عليه في تطور الفكر والحضارة، يعتمد عليه في تطور الفكر والحضارة، تطور الفكر والحضارة، تطور الفكر والحضارة. فلولا الاتصال اللفظ الكتابي ما كنا عرفنا جهود سيبويه صاحب أول كتاب في قواعد العربية. لولا الكتابة ما كنا عرفنا معجم العين، وهو أول معجم منهجي في اللغات العربية. لولا الكتابة ما كنا عرفنا جهود علماء اللغة الغربيين. يعني وأنا أذكر مثالا من تخصصي، لولا الكتابة ما كنت عرفت أبعاد نظرية القوالب للعالم الأمريكي نيسبايك، وأنا نقلت أبعادها من الإنجليزية إلى العربية في كتابي المسمى نظرية القوالب من نظريات علم اللغة الحديث، والكتاب موجود في المكتبة. أيضا لولا اتصال كتابي لما كنا اكتشفنا أبعاد ظاهرة الهوموجراف في اللغات العربية، وأول من تنبأ لها هو العالم الأوروبي جاكسون في كتابه الكلمات ومعانيها، Words and Their Meaning، الكلمات ومعانيها، وكذلك ظاهرة الهوموفون، وكذلك ظاهرة الهوموجراف. كل هذا عرفناه عن طريق الدراسات المكتوبة. لولا الدراسات المكتوبة لما كنا عرفنا البحث في المجال التنظيري، البحث في المجال التنظيري، البحث في المجال التنظيري، البحث في المجال التنظيري، يعني نظريات. هذا النوع من البحث لم يكن معروفا في عند القدماء، إذ لا يوجد بحث يحمل عنوان نظرية، لا يوجد كتاب يحمل عنوان نظرية، لا يوجد بحث يحمل عنوان نظرية، لا يوجد بحث يحمل كتاب، لا يوجد كتاب يحمل عنوان نظرية في كتب التراث من أولها إلى آخرها. لكن نحن عرفنا هذا النوع من البحث في العصر الحديث، وعرفنا كيفية البحث في المجال التنظيري، وبالحمد لله أخرجت عدة نظريات من واقع اللغات العربية، منها نظرية المناسبة اللفظية في الأوزان العروضية، ومنها كتاب نظرية المناسبة الإيقاعية في القافية، ومنها كتاب نظرية الصيغة الأولى في علم الصرف المقارن، ومنها كتاب نظرية القوة الإيقاعية في الخطاب اللغوي، ومنها كتاب نظرية الأنماط الإيقاعية في الخطاب اللغوي، ومنها كتاب نظرية التكافؤ الإيقاعي في الخطاب اللغوي، ومنها كتاب أيضا نظرية الاستواء البلاغي في ضوء الدرس النص الحديث، وكتاب نظرية القوة البلاغية في ضوء الدرس النص الحديث. هذا كله بسبب الاتصال اللفظي الكتابي. لكن أيضا يشترط اللغويون في عملية الاتصال اللفظي الكتابي أن تكون الكتابة واضحة بأسلوب صحيح في إطار المعجم المشترك الذي يفهمه القارئ ويستوعبه ويتفاعل معه ويتأثر به. يعني أنا لا أكتب بحثا بألفاظ غامضة، لا أكتب قصيدة بألفاظ غامضة، لا أكتب نصا نثريا بألفاظ غامضة، لا أكتب بحثا بألفاظ غامضة، لا أكتب نصا نثريا بألفاظ غامضة. يعني لغة الكتابة لابد أن تكون واضحة سليمة في إطار المعجم المشترك الذي يفهمه القارئ المهتم بهذا الموضوع أو بهذا التخصص. هذا ما يختص بالاتصال اللفظي، وقلنا ينقسم إلى اتصال لفظي كتابي واتصال لفظي نطقي. ننتقل بعد ذلك إلى الاتصال غير اللفظي. الاتصال غير اللفظي هذا نوع من الاتصال لا تستخدم فيه الألفاظ، لا تستخدم فيه الألفاظ، ويشتمل هذا النوع على وسائل كثيرة، أولها الإشارة. وأول من تنبه إلى الإشارة هو الجاحظ، أول من تنبه إلى الإشارة هو الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، عندما قال: فأما الإشارة فباليد والرأس وبالعين والحاجب إذا تباعد الشخصان. طبعا الإشارة هنا كما يذكر الجاحظ أنها لها صور كثيرة: إشارة باليد، بالعين، بالرأس، بالثوب، بالعصا، باللسان، بالكتاب. لكن لاحظ في العصر الحديث أو في عصر النهضة أن هناك علما يسمى علم اللغويات الإشارية، علم اللغويات الإشارية. يعني ما معنى علم اللغويات الإشارية؟ علم اللغويات الإشارية علم يستخدم فيه الإشارة بقواعد محددة وقوانين دقيقة، وهو الوسيلة الأساسية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستخدم الآن في عملية الاتصال في قنوات الاتصال المرئية. يعني لا توجد قناة مرئية إلا وفيها متخصص في اللغويات الإشارية. لماذا؟ لكي يفهم الأخبار، وبالذات الأخبار أصحاب الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة. يبقى اللغات الإشارية الآن أصبحت علما مستقلا له قواعده وقوانين، ويستخدم بالفعل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لكي ينال قسطا من الفكر والعلم مثل نظرائه من الأصحاء، ويكون مثقفا ويكون على دراية بالعلم والفكر والفن والحضارة إلى آخره. هذا ما يختص بالإشارة. بعد ذلك العقد، الوسيلة الثانية العقد أو حساب العقد، وهو استخدام الأصابع في الدلالة على العدد. وقد أشار القدماء إلى ذلك، وألف ابن المغربي كتابا في حساب العقد سماه لوح الضبط، لوح الضبط. لكن عندما ننظر إلى الأصابع نجد أنها تستخدم في أغراض كثيرة غير التعبير عن العدد. تستخدم في التخلص من الجهد العضلي، تستخدم في التأكيد، تستخدم في معرفة الحساب. لها يبقى الأصابع لها وظائف كثيرة في الدرس اللغوي الحديث، لها وظائف كثيرة في الدرس اللغوي الحديث. النصبة، الوسيلة الثالثة النصبة، وهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض. الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض. ومن الشواهد التي أوردها الجاحظ قول الفضل بن عيسى، سل الأرض من شق أنهارك وغرز أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. يبقى أنت عندما تسأل الأرض، أنت لا تسأل الأرض، تتأمل فيما هو موجود حولك. من شق أنهارك، الأنهار دي من هذه من شقها، هذه الأنهار من شقها. وغرز أشجارك، وأخرج هذه الأشجار من الأرض. وجنى ثمارك، وأخرج تلك الثمرات ولكي نجنيها وننتفع بها. فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا، إيه لا 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 تحدثك، إنما ستجيبك. فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا، بالمضمون بالفهم كده تقول لك أن هناك خالقا عظيما قادرا عادلا هو الذي خلق هذه الأشياء لكي ينتفع بها الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. والنسبة بهذا المفهوم توجد في حياتنا في مواقف كثيرة، ومنها كما هو موجود في الكتاب: إذا ذهبت إلى شخص تطلب منه مساعدة ما، وعندما ذهبت إليه وجدته مريضا، فإن حاله تقول لك: لا يجوز التحدث في أمر المساعدة، بل يجب أن تسأل على صحته. بل يجب أن تسأل على صحته. لا يجوز لك أن تتحدث في أمر المساعدة، بل يجب أن تسأل عن صحته. هذه النصبة، هذه النصبة، النصبة هي الحال الناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير اليد، كما قال الجاحظ: وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض وفي كل صامت وناطق. وقد أورد الجاحظ قول الفضل بن عيسى: سل الأرض من شق أنهارك وغرز أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. والنصبة يمر بها الإنسان مئات المرات في حياته العامة، ويمكن أن يدرك ذلك بسهولة ويسر. الوسيلة الرابعة وهي الصورة، الوسيلة الرابعة وهي الصورة. قلنا في محاضراتنا السابقة أن القدماء لم يتنبهوا إلى الصورة، وقلنا في أي موضوع عندما تحدثنا عن موضوع المعاجم، عن موضوع صناعة المعجم، قلنا الصورة دخلت جزءا أساسيا في مفهوم المعجم. الصورة دخلت جزءا أساسيا في مفهوم المعجم. لماذا؟ لأن المعجم الحديث لا يمكن أن يستغني عن الصورة، والمعجم القديم أيضا، لكن القدماء كانوا لا يعرفون الصورة، القدماء كانوا لا يعرفون التصوير وهم معذورون في هذا، القدماء كانوا لا يعرفون التصوير وهم معذورون في هذا، وهم معذورون في هذا الأمر. أما في العصر الحديث عندما عرفت الصورة، فقد أدخلها اللغويون في صناعة المعجم واعتبروها عنصرا أساسيا. لماذا؟ لأن الصورة توضح المعنى في كثير من الحالات الذي لا يستطيع التعبير اللفظي أن يوضحه، لا يستطيع التعبير اللفظي أن يوضحه. ولو ذهبت إلى بعض المعاجم لسان العرب، المعجم، معجم لسان العرب، معجم العين للخليل، أساس البلاغة للزمخشري، التقفية للبندنيجي، مقاييس اللغة لابن فارس، ستجد مئات الألفاظ مبهمة. يعني مثلا عندما تجد مثلا في معجم المنجد في اللغة: العنز ضرب من السمك، هذا تعبير مبهم، هذا مع كلمة التعبير ضرب من السمك مبهم، لأننا نعرف، لا نعرف شكل هذا السمك ولا حجم هذا السمك ولا لونه، لكن لو وجدت الصورة لأغنت عن التعبير اللفظي. يعني هنا الصورة تغنى عن التعبير اللفظي، لو وجدت الصورة لأغنت عن التعبير اللفظي. ونأخذ مثالا أوضح من هذا: أنواع الأقلام المذكورة في كتب التراث، قلم المسند، قلم الخفيف، القلم الكوفي، هذه مسميات وهي مسميات مبهمة، لكن لو وجدت الصورة لأصبح معنى هذه المصطلحات واضحا في ذهن القارئ. لو وجدت صورة كل قلم بجوار المصطلح الخاص به، لو وجدت صورة كل قلم بجوار المصطلح الخاص به لأصبح المعنى واضحا، ولاستوعب القارئ معنى المصطلح. لكن كما قلت، عذر القدماء أنهم كانوا لا يعرفون التصوير، كانوا لا يعرفون التصوير، عذر القدماء أنهم كانوا لا يعرفون التصوير. ولذلك قال العلماء، علماء اللغة: الصورة واحدة من اللغات غير اللفظية، واحدة من اللغات غير من اللغات غير اللفظية التي تتطلب إلى مهارات إدراكية ومعرفية، تتطلب مهارات إدراكية ومعرفية خاصة لفهم محتواها، تتطلب مهارات إدراكية ومعرفية خاصة لفهم محتواها، مهارات إدراكية ومعرفية خاصة لفهم محتواها. من الصور التي لا غنى عنها في مجال البحث العلمي صور الأشعة في المجال الطبي، فالطبيب يلجأ كثيرا إلى الأشعة لكي يشخص حالة المريض، يشخص حالة المريض تشخيصا دقيقا. لولا الأشعة لما استطاع أن يشخص هذه الحالة، لولا الأشعة لما استطاع أن يشخص هذه الحالة. إذن الأشعة هنا وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي، وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي.
أيضا من الصور التي تعد جزءا من الإطلال هو صور الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية التي زودت البشرية بمعلومات لا يمكن معرفتها بالعين المجردة، لا يمكن، زودت البشرية بالمعلومات التي لا يمكن أن تعرف بالعين المجردة، لا يمكن أن تعرف بالعين المجردة، لا يمكن أن تعرف بالعين المجردة. الأصوات غير اللفظية الوسيلة الخامسة، الأصوات غير اللفظية، الأصوات غير اللفظية هي الأصوات التي لا تأخذ شكل حرف، لا تأخذ شكل حرف من الحروف ذات المخارج. يبقى الأصوات اللفظية هي الأصوات التي لا تأخذ شكل حرف من الحروف ذات المخارج، منها صوت الجرس في المدرسة يعد وحدة دلالية أو وسيلة لغوية، وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي، وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي، إما أن يدل على بداية الحصة أو نهاية الحصة أو بداية اليوم الدراسي أو نهاية اليوم الدراسي. وكان الجرس يستخدم بصفة أساسية في أيامنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية، والثانوية أيضا. أيضا صوت الأجهزة التي توجد في المطارات التي تدل على معنى معين. أيضا الصوت الذي يصدره الإنسان للدلالة على النفي أيضا يعد وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي. هذه أهم وسائل الاتصال غير اللغوي، وهي كما قلنا الإشارة، وهي تختلف من القديم إلى الحديث، تختلف اختلافا كليا. الإشارة التي ذكرها الجاحظ هي نوع بسيط من أنواع الإشارات التي يعرفها الإنسان ويستخدمها دون أدنى جهد، إشارة باليد، بالعين، بالرأس، بالكتاب، بالمسطرة. لكن كما قلت اختلف الأمر في العصر الحديث. هناك علم يسمى علم اللغويات الإشارية، وعلم اللغويات الإشارية علم له قواعد وقوانين، ويستخدم الآن في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستخدم كذلك في قنوات الاتصال المرئية، من وسائل الاتصال غير اللفظي كما قلنا حساب العقل أو استخدام الأصابع في الدلالة على العدد. من وسائل الاتصال غير اللغوي أيضا كما قلنا النصبة، وهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر كما قلنا في خلق السماوات والأرض وفي كل صامت وناطق. وأورد الجاحظ قول الفضل بن عيسى: سل الأرض من شق أنهارك وغرز أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. والنسبة تمر بها أنت أيها الدارس أو أي شخص في حياته مئات المرات، وأنا ذكرت بعض الأمثلة في الكتاب وهي موجودة في موضوع الاتصال غير اللفظي. منها إذا ذهبت إلى زميل صديق لك أو زميل لك تطلب منه مساعدة، وعندما وصلت إليه وجدته مريض، فإن حاله تقول لك: لا يجوز لك أن تتحدث في أمر المساعدة، بل يجب أن تسأل عن صحته. هذا مثال، ولو أردنا أن نسرد الأمثلة هنا نسرد عشرات الأمثلة، تحتاج إلى محاضرات، وليس إلى محاضرة واحدة. الوسيلة الرابعة وهي الصورة، وقلنا الصورة واحدة من اللغات غير اللفظية التي تحتاج إلى مهارات إدراكية ومعرفية لفهم محتواها. يعني ايه مهارات إدراكية ومعرفية لفهم محتواها؟ يعني صورة الأشعة في مجال الطب لا يفهمه إلا متخصص في الأشعة، لا فهم الى متخصص في الاكسسوار. الاقمار الصناعيه، الاقمار الصناعيه لها متخصصون، يبقى تحتاج الى مهارات ادراكيه ومعرفيه لفهم محتواهم. والصوره تعد جزءا اساسيا في العمل المعجمي، وقد اشرنا الى ذلك عندما تحدثنا عن موضوع المعاجم، لان الصوره يمكن ان توضح المعنى في كثير من الحالات التي لا يمكن أن يوضحها، توضح كثيرا من المعاني في كثير من الحالات التي لا يمكن أن يوضحها التعبير اللفظي. وأنا ذكرت لكم أمثلة في هذه المحاضرة منذ قليل. هذا ما يختص بالصورة. الوسيلة الخامسة وهي الأصوات غير اللفظية. الأصوات غير اللفظية، الأصوات غير اللفظية أي الأصوات التي لا تأخذ شكل حرف من الحروف ذات المخارج. ما معنى حرف لا تأخذ شكل حرف من الحروف ذات المخارج؟ يعني لا تأخذ مثلا شكل حرف مثل الباء، التاء، الساء، هذه حروف ذات مخارج. الباء من المخرج الشفوي، التاء أسنان الأسد، ونحن وأنتم لم وهذا يدرس في علم الأصوات، أنتم لم تدرسوا هذه الأشياء، لكن أنا ذكرت مثالا لتوضيح هذا التعبير. يعني صوت له مخرج زي مثل الباء، التاء، الساء. مخارج الأصوات هذه تدرس في علم الأصوات، في علم في الفرقة الثانية إن شاء الله تعالى. هذا مفهوم الأصوات غير اللفظية، وله أمثلة كثيرة في حياتنا. الصوت الذي يصدره الإنسان للدلالة على النفس، أيضا صوت الجرس في المدرسة وحدة دلالية، صوت الجرس في المدرسة وحدة دلالية، لأنه يدل إما على بداية اليوم الدراسي أو بداية الحصة أو نهاية الحصة أو نهاية اليوم الدراسي. وكان يستخدم بصفة أساسية أيام أن كنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كان يستخدم الجرس استخداما أساسيا ل تعريف الطلاب والأساتذة وتعريف أساتذتنا ببداية اليوم الدراسي وبداية الحصة ونهاية الحصة ونهاية اليوم الدراسي. هذا ما يختص بصوت الجرس. كذلك صوت الأجهزة الموجودة في المطارات أيضا تعد وسيلة من وسائل الاتصال غير اللغوي، وسيلة من وسائل الاتصال غير اللغة، وسيلة من وسائل الاتصال غير اللغوي. هذا ما يختص بأنواع الاتصال اللغوي. بعد ذلك يأتي موضوع اللغة والجنس البشري. اللغة والجنس البشري، يعني اللغة والجنس البشري، يعني ارتباط اللغة بالجنس البشري، ارتباط اللغة بالجنس البشري، ارتباط اللغة بالجنس البشري، أو ارتباط الإنسان بلغته، لأن اللغة ترتبط بالإنسان ارتباطا وثيقا. بل يقول العلماء هذا موضوع جديد، اللغة والجنس، لكن نحن سنكمله في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. اللغة والجنس ترتبط اللغة بالإنسان ارتباطا وثيقا. ولهذا تعد اللغة كما يذكر اللغويون، تعد اللغة جزءا من كيان الإنسان. فإذا مدح الإنسان لغته فإنه بهذا المدح يكون قد مدح نفسه، وإذا فضل لغته على سائر اللغات الأخرى فإنه بهذا التفضيل يكون قد فضل نفسه على سائر الأجناس البشرية. الهدف من هذا الموضوع وموضوع اللغة والجنس البشري هو أن يعتز الإنسان بلغته ولا يتعصب لها تعصبا أعمى. أن يعتز الإنسان بلغته، يعني يعتز بها، يهتم بدراستها، بتدعيم مكانتها، لكن لا يتعصب ولا تعصب أعمى. التعصب يؤديه إلى أشياء غير علمية وغير منطقية، أن لغته هي الأفضل واللغات الأخرى لغات وضيعة حقيرة، أن اللغات الأخرى لغات نجاسة، وإلى آخر الأوصاف التي نجدها في بعض الكتب. إنما أنت يجب أن تعتز بلغتك، تهتم بدراستها وتدعيم مكانتها والكشف عن أسرارها ودقائقها حتى تأخذ مكانها بين اللغات البشرية. لكن هذا الموضوع وهو الاعتزاز اللغوي لم يتحقق بصورة فعلية إلا في عصر النهضة. في العصور القديمة ساد التعصب اللغوي، ساد التعصب اللغوي. ما معنى التعصب اللغوي؟ هو أن ينظر الإنسان إلى لغته على أنها أفضل اللغات، ويحتقر لغات الآخرين، ويحتقر لغات الآخرين، يحتقر لغات الآخرين. وهذا مرفوض علميا، فلا توجد لغة أفضل من لغة. لماذا؟ لأنه كما قلنا في أول محاضرة في العام في الفصل الدراسي، هو أن اللغة أداة اتصال، اللغة الإنسانية عموما أي لغة أداة اتصال. يبقى اللغة تتفق في كل أشكالها وأنواعها في على وجه الأرض بأنها أداة اتصال. لا توجد لغة أداة اتصال ولغة أخرى ليست أداة اتصال، يعني لا توجد لغة أداة اتصال واللغات الأخرى ليست أداة اتصال. هذا كلام خاطئ وغير منطقي، هذا كلام خاطئ وغير منطقي. لكن القدماء الأمم القديمة نسيت هذه الفكرة المنطقية، وكل واحد ادعى أن لغته هي الأفضل واللغات الأخرى لغات وضيعة وحقيرة، لغات وضيعة وحقيرة، أن لغته مقدسة واللغات الأخرى تجبه نباح الكلاب أو نقيق الضفادع أو إلى آخر الأوصاف التي نجدها في الكتب القديمة التي كانت موجودة قبل عصر النهضة، قبل عصر النهضة. أيضا اللغات كلها تفرعت من لغة واحدة، يعني الدرس اللغة الحديث يقول أن اللغات كلها تفرعت من لغة واحدة، اللغات كلها تفرعت من لغة واحدة، وهي لغة المجتمع البشري الأول أو لغة الإنسان الأول. يعني جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة، وهي لغة المجتمع البشري الأول، أو كما يقول بعض اللغويين لغة الإنسان الأول. لغة وفي القرآن الكريم: ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني حتى اختلاف مذكور في النص القرآني أن اختلاف الألسنة من دلائل قدرة الله عز وجل، اختلاف الألسنة من دلائل قدرة الله عز وجل. طيب، عندما تتأمل في اللغات الأخرى، وهذا التأمل لا يكون نابع من دراسة علمية، تجد أن كل لغة لها قواعدها وقوانينها على المستوى الصوتي والصرف والتركيب والدلالي، بل والبلاغي والأسلوبي، البلاغي والأسلوبي. يعني مثلا عندما درست اللغات السامية، اللغة العبرية القديمة لها قواعد مثل العربية، قواعد وقوانين، وليست لغة عشوائية. اللغة السريانية لها قواعد وقوانين على جميع المستويات وليست لغة عشوائية. الحبشية القديمة لها قواعد وقوانين في على مستوى جميع فروع بنية اللغة: الصوتي والصرفي والنحو والتركيبي والدلالي، بل والبلاغي. يبقى إذن من دلائل قدرة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى وهب للإنسان العقل الذي جعله يبدع لغة ذات قواعد وقوانين. يعني لا توجد لغة على وجه الأرض عشوائية، بل جميع اللغات، وهذا استنتجته من خلال دراساتي للغات السامية واللغة الإنجليزية، جميع اللغات لها قواعد وقوانين. لا توجد لغة منظمة بقواعد وقوانين ولغة عشوائية، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي وهب العقل للإنسان الذي أبدع هذه اللغات بتلك الطريقة العجيبة، بتلك الطريقة العجيبة. وعلى الرغم من هذا، ساد التعصب في العصور القديمة. وعندما أقول العصور القديمة، أي عصر ما قبل النهضة، عصر ما قبل النهضة. ونحن تحدثنا عن عصر ما قبل النهضة بأسلوب مختصر في أول محاضرة في الفصل الدراسي قبل تعليق الدراسة. أخذنا أمثلة لهذا التعصب، وأولها قسم اليونان العالم إلى يوناني وبربري، يوناني وبربري. يعني كل ما هو غير يوناني يعد بربريا. فلغات العالم تعد عند اليونان بربرية، لغات العالم تعد عند اليونان بربرية. يعني اللغة العربية بربرية، المصرية القديمة بربرية، الآرامية بربرية، العبرية أيضا لغة بربرية عند اليونان، عند اليونان. اللغة الأمازيغية وهي لغة الأمازيغ في بلاد المغرب لغة بربرية. يبقى إذن كل ما هو غير يوناني يعد بربري. جميع اللغات ينظر إليها اليونان على أنها لغات بربرية. يبقى هذا تقسيم يوناني، هذا تقسيم يوناني، هذا تقسيم يوناني. يبقى قسم اليونان العالم إلى يوناني وبربري، وهذا التقسيم منصب أساسا على الجانب اللغوي. فلغات العالم تعد عند اليونان كما قلت لغات بربرية، كل اللغات عند اليونان تعد لغات بربرية، لغات بربرية، لغات بربرية. يبقى ما كلمة بربري معناها غير يوناني، غير يوناني. والرومان أخذوا هذا التقسيم، الرومان لأنهم استخدموا اللغة اليونانية أخذوا هذا التقسيم، صاروا على هذا التقسيم روماني وبربري، روماني وبربري، لأنهم استخدموا الأبجدية الإغريقية في كتاباتهم وفي كل شيء هم يعملونه، وفي كل شيء يعبرون به عن أفكارهم. يبقى هذا تعصب، هذا تعصب، هذا تعصب. كان من المفروض أن يقول لغات يونانية ولغات غير يونانية، يعني كان من المفروض أن يقول اللغات، اللغة اليونانية، اللغات غير اليونانية، اللغات غير اليونانية. يعني مثلا اللغة العربية، اللغات غير العربية. ليه؟ لكي يعرف أن أو اللغة اليونانية اللغات الأخرى، وهذا أفضل، اللغة اليونانية واللغات الأخرى، اللغة اليونانية واللغات الأخرى. لكن هذا التقسيم لا يعد قدحا، لأن كل أمة تستخدم مصطلحا معينا بالنسبة للجانب اللغوي الذي يختلف عن لغتها، عن لغتها. هذا لا يقدح في وصف اللغات الأخرى بأنها بربرية، هي بربرية بالنسبة لليونان فقط، لكن كل إنسان له لغته التي يعتز بها، وهذه اللغة لها قوانينها ولها قواعدها ولها فصاحتها ولها بلاغتها، مثلها مثل اللغة اليونانية. كذلك من الأمم التي تعصبت مثل اليونان العبران، اليهود الذين ذكروا أن العبرية هي لغة مقدسة، أن العبرية هي اللغة الوحيدة المقدسة وما عداها غير مقدس. لكن يختلف اليهود أو العبرانيون عن اليونان في أنهم اتجهوا، في أن العبرانيين اتجهوا اتجاها دينيا، اتجهوا اتجاها دينيا. يعني اتجاه ديني، يعني يزعمون أن اللغة العبرية هي أول شيء خلقه الله، خلقه الله، وأن حروف العبرية هي محفورة بقلم من نار على تاج العرش، على تاج عرش الرب. يعني يقولون أن الحروف العبرية أو العبرية وجن عام هي أول شيء خلقه الله، وأن حروف العبرية محفورة بقلم من نار على تاج العرش، محفورة. يبقى إذن اختلف الأمر عند اليهود، اليهود اتجهوا في تعصبهم للغتهم اتجاها دينيا، اتجاها أن العبرية هي أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. أيضا أن حروف العبرية محفورة بقلم من نار على تاج العرش، محفورة بقلم من نار على تاج العرش، محفورة بقلم من نار على تاج العرش. وألفوا قصص كثيرة، ألفوا قصص كثيرة في هذا الأمر، ألفوا قصص كثيرة في هذا الأمر. ومنها القصة الموجودة في صفحة 197، أنه حدث عندما رغب الرب في خلق العالم نزلت إليه 22 حرفا المحفورة بقلم من نار على تاج العرش وامتثلت أمامه. كل حرف تقدم إليه يتوسل إليه أن يبدأ خلق عالمه به، يعني أتوسل إليك يا ربي أن تبدأ خلق عالمك بي، كل حرف كده أتوسل إليك يا ربي أن تبدأ خلق عالمك بي، خلاص. وأكون أول حرف في كلمة توراة التي تنوي أن تهبها لشعبك إسرائيل بواسطة موسى بن عمران. كل الحروف ما عدا حرف الألف، ما عدا حرف الألف الذي ظل واقفا ولم يتقدم، فتقدم إليه الرب. هذه قصة خرافية بالطبع. تقدم إليه الرب وقال له: لماذا تلتزم الصمت ولا تطلب مني شيئا؟ فأجاب حرف الألف قائلا: يا سيد العالمين، إني أقل الحروف شأنا وقيمتي العددية واحد، فكيف أجرؤ على الدنو منك يا إلهي؟ فكيف أجرؤ على الدنو منك، يعني الاقتراب منك يا إلهي، والتحدث في حضرتك. ولما سمع الرب كلام حرف الألف حسن جدا في عينيه، وقال له: لقد تواضعت جدا في تقدير قيمة نفسك، لذا ستكون أول حرف في ترتيب أبجدية لغتي، لأن قيمتك العددية واحد وأنا واحد والتوراة واحدة. وسيحدث أنه عندما سأعطي التوراة لشعب إسرائيل سأقول فيها عنك: أنا الرب إلهك، أنا الرب إلهكم. يبقى هنا بدأ بحرف الألف، أنا، ولاحظ لاحظ القصة، أنا بدأ بحرف الألف، أنا الرب إلهك. يبقى هذه قصة خرافية، حاول اليهود أن يلفقوها ليثبتوا أن لغتهم مقدسة وأنها مرتبة أبجديا بوحي من الله، وأن حروف العبرية موجودة محفورة بقلم من نار على تاج العرش. يبقى هذه قصة خرافية، لا يوجد منطق يدعمها ولا واقع، لأن تاج العرش لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من أسرار الله عز وجل لا يعرفها البشر، لا يعرفها البشر. لكن اليهود، بعض علماء اليهود استندوا في هذا على ألواح التوراة أنها نزلت مكتوبة، نزلت مكتوبة من السماء. وقالوا بعض العلماء، وهذا موضوع لا نريد أن نخوض فيه، لكن أنا أشير إلى هذا حتى يعرف الدارس ما يدور في العصر من أفكار لغوية. والعلماء يتعصبون لهذا، علماء اليهود، ويذكرون أن التوراة نزل، الألواح نزلت مكتوبة من السماء، يعني لم يكتبها سيدنا موسى، إنما الألواح استلمها مكتوبة. واستندوا بهذا على أنها الحروف والحروف العبرية المكتوبة في الألواح هذه هي محفورة بقلم من نار، لكن كلمة قلم من نار هذه مبالغة منهم، لأنه لا يعرفون طبيعة عرش الرحمن أو تاج العرش أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يذكرونها في كتبهم. هذه أشياء لا يصدقها العقل. صحيح أن الألواح نزلت مكتوبة، استلمها سيدنا موسى مكتوبة ولم يكتبها سيدنا موسى، لكن هذا ليس دليل على أن لغتهم هي اللغة الوحيدة المقدسة، هذا ليس دليل على أن لغتهم هي اللغة الوحيدة المقدسة. لماذا؟ لأن كما سنتحدث فيما بعد، لأن الأوامر الإلهية نزلت بلغات كثيرة بالاستناد، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير يعني ينذر قومه، ينذر قومه بلغتهم. النذير هذا ينذر قومه بلغتهم. طب النذير بيتلقى أوامر إلهية عن طريق الوحي، الواحد هذا يكلم النذير بلغة قومه. وسنتحدث عن هذا بالتفصيل في المحاضرة القادمة، وقد وصلنا إلى مناقشة تعصب اليهود للغتين. بقي عليهم معنا أن نناقش أيضا تعصب العرب للغة العربية. أيضا استندوا إلى جانب ديني، استندوا إلى جانب ديني بذكر بعض الأحاديث التي أوردها السيوطي، حيث ذكر في أول حديث مرفوع لابن عباس، هو أن اللغة العربية، أن آدم عليه السلام كانت لغته في الجنة العربية، فلما عصى سلبه العربية وجعله يتحدث السريانية، فلما تاب رد إلى العربية. هذا كلام لا يصدقه العقل. هذا كلام، لأنه لا علاقة للغة بالجنة أو النار أو بالعصيان والتوبة. يعني كانت لغة في الجنة العربية، فلما عصى جعله يتحدث السريانية، فلما تاب رد إلى اللغة العربية. هذا كلام غير صحيح، لا يصدق العقل. ويذكر السيوطي حديثا آخر ينقض هذا الحديث، ونص هذا الحديث هو أول من تحدث العربية هو إسماعيل عليه السلام، وهو ابن 14 سنة. هذا الحديث ينقض الحديث الأول، ينقض الحديث الأول. يبقى الحديث الثاني ينقض الحديث الأول. ثانيا، إسماعيل عليه السلام لم يكن أول إنسان نطق بالعربية، إنما تعلمها من الجرهومين والعمالقة، وذلك لأن سيدنا إسماعيل عليه السلام نشأ بين هؤلاء في مكة المكرمة. ومن المعروف أن إسماعيل عليه السلام هو ابن إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم ليس عربيا، وإبراهيم ليس من العرب، إنما يرجع أصله إما إلى الكلداني وإما إلى السومري، وإنما يرجع أصله إما إلى الكلداني وإما إلى السومري. وبلغ التعصب ذروته عند الجاحظ عندما ذكر أن اللغة العربية تفضل على اللغات كلها في البلاغة والفصاحة. ومن العجيب أن كلام الجاحظ هذا لا يستند على أي دليل علمي، ويمكن الرد عليه بأن الجاحظ لم يعقد دراسة مقارنة أو تقابلية بين لغات أخرى حتى يصدر هذا الحكم الذي يوصف بأنه حكم غير علمي. نقف عند رأي الجاحظ في صفحة 200، هذا، وسنكمل في المحاضرة هذا الموضوع وغير الموضوعات في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. أي استفسار؟ أنا مستعد للرد عليه بالنسبة لهذه المحاضرة أو المحاضرات السابقة، وأنا على تواصل معكم، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.